اليوم رح نغوص في بعض الأفكار المهمة حول إدارة العلامات التجارية. رح نستند بشكل كبير على الرؤى والأفكار من كتاب إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية لألكسندر تشيرنيف. رح نركز تحديداً على كيف ممكن الشركات تبني قيمة حقيقية لعلاماتها التجارية، والأهم كيف تحدد موقعها في ذهن العميل.
صحيح، الموضوع فعلاً أساسي، يعني فهم الأسباب اللي بتدفع العميل يختار علامة تجارية معينة ويترك غيرها. هذا هو خلينا نقول حجر الزاوية لبناء علامات تجارية قوية ومؤثرة فعلاً في السوق.
خلينا نبدأ بمصطلح كثير بنسمعه، عرض القيمة أو الفاليو بروبوزيشن. كيف ممكن الشركات تحدد وتوصل بفعالية؟
شوف، عرض القيمة ببساطة هو مجموع الفوائد اللي بيحصل عليها العميل مقابل التكاليف اللي بيتحملها. التكاليف هاي ممكن تكون مالية، يعني السعر، أو غير مالية، مثل الوقت أو الجهد أو حتى التنازل عن ميزة تانية. هو الوعد الأساسي اللي بتقدمه الشركة للعميل.
يعني هو مش بس قائمة بالميزات، صح؟
لا طبعاً، هو أعمق من هيك. إذا كان هالعرض مقنع فعلاً للعميل، بيصير هو السبب الجوهري اللي بيخليه يفضل هاي العلامة التجارية تحديداً عن غيرها.
إذن هو عملياً الإجابة على سؤال العميل، حتى لو ما سألوا بصوت عالي، شو رح أخذ بالمقابل؟ وليش هذا الخيار بالذات أحسن لي من غيره؟
بالضبط، 100%. وحتى نصيغ عرض قيمة يكون فعال ومؤثر، لازم نفهم 3 عناصر أساسية بتتفاعل مع بعض. أولاً، شو هي احتياجات العملاء الحقيقية، وخصوصاً الاحتياجات اللي لسه مش ملبى بشكل كامل؟ ثانياً، شو هي الفوائد اللي علامتنا التجارية بتقدمها عشان تلبي هاي الاحتياجات؟ وثالثاً، وهي نقطة كتير مهمة، شو هي الفوائد اللي بتقدمها العروض البديلة المتاحة للعميل؟ يعني الخيارات الأخرى اللي ممكن تلبي نفس الحاجة عند العميل. المقارنة مع البدائل هي اللي بتعطي القيمة معناها الحقيقي.
طيب، لما نحكي عن البدائل، هل قصدنا بس المنافسين المباشرين؟ يعني الشركات اللي بتبيع نفس المنتج أو الخدمة؟
مش بالضرورة دائماً، يعني البدائل ممكن تكون أوسع من هيك، ممكن تشمل علامات تجارية تانية لنفس الشركة، وهذا ممكن يكون جزء من استراتيجية مدروسة، يعني الشركة بدها تنقل العملاء لمنتجات أعلى قيمة أو أحدث. المثال اللي ذكرته عن جيلاتو فيوجن ومعك 3 هو مثال واضح على هالشي. فيوجن كان بديل مطور من نفس الشركة.
فهمت.
وأحياناً البديل ممكن يكون حل مختلف تماماً، يمكن ما يكون عليه علامة تجارية منافسة معروفة. لكن خلينا نكون واقعيين، من الناحية العملية والاستراتيجية المنافسين المباشرين هم غالباً نقطة المقارنة الأساسية والأهم في ذهن العميل.
تمام. طيب، لما نحط علامتنا التجارية وجهاً لوجه معها المنافسين، كيف منحلل موقفنا؟ يعني شو هي الأبعاد اللي بتساعدنا نفهم وين إحنا بالضبط في هالمعركة التنافسية؟
ممكن ننظر للموقف التنافسي من خلال 3 أبعاد رئيسية. هالأبعاد بتساعد كتير في تشخيص الوضع الحالي وكمان في وضع الاستراتيجية للمستقبل. أولاً، عنا شيء اسمه نقاط الهيمنة أو الـ Points of Dominance. هذه الجوانب اللي العملاء المستهدفين بيشوفوا فيها إنه علامتك التجارية أحسن بوضوح من المنافسين، يعني هاي هي أسلحتك التنافسية، مصدر تميزك الحقيقي.
مثل شو يعني؟ أمثلة عملية؟
ممكن تكون أداء المنتج نفسه فائق، تصميم فريد ومميز، خدمة عملاء استثنائية ما حدا بيقدمها غيرك، أو حتى ممكن يكون الارتباط العاطفي اللي بينك وبين العميل أقوى. والفائدة الأكثر أهمية وتأثير بين هاي النقاط هي اللي غالباً بتشكل جوهر عرض القيمة الفريد لعلامتك.
يعني زي لما نحكي عن كاميرا جوال معين جودتها خرافية، أو سيارة معروفة إنها بتوفر بنزين أكثر من غيرها.
تماماً، هذا هو. البعد الثاني هو نقاط التكافؤ أو الـ Points of Parity. هاي هي الجوانب اللي بينظر فيها لعلامتك التجارية على إنها جيدة كفاية أو على الأقل زيها زي المنافسين.
يعني مش بالضرورة أكون الأحسن فيها؟
مش بالضرورة تكون الأحسن، بس لازم تكون مقبول فيها. هي بتمثل المتطلبات الأساسية، أو خلينا نقول سعر الدخول للمنافسة في فئة معينة. يعني إذا ما حققت مستوى مقبول في هاي النقاط، يمكن العميل أصلاً ما يعتبر علامتك خيار جاد من البداية.
يعني أشياء أساسية ومفروغ منها؟
نوعاً ما، مثلاً الأمان والموثوقية في السيارات. أغلب الشركات الكبيرة صارت تعتبرها نقاط تكافؤ، حتى لو في شركات بتحاول تركز عليها كنقطة هيمنة، بس التوقع العام إن السيارة تكون آمنة وموثوقة.
بمعنى آخر، هي الخصائص اللي العميل بيتوقعها كحد أدنى عشان بس يفكر ياخد العلامة التجارية بعين الاعتبار. بدونها بتكون برا المنافسة تقريباً.
بالضبط، هيك الفكرة. والبعد الثالث اللي يمكن أحياناً من نتجاهله شوي هو نقاط التنازل أو الـ points of compromise. هاي هي الجوانب اللي العملاء بيعرفوا إنه علامتك التجارية أضعف فيها مقارنة بالمنافسين، أو ممكن تكون جوانب بيقبلوا يتنازلوا عنها عشان يحصلوا على نقاط الهيمنة اللي بتقدمها علامتك.
زي السعر مثلاً؟
السعر مثال كلاسيكي واضح جداً. العلامات الفاخرة أو اللي جودتها عالية جداً غالباً سعرها بيكون نقطة تنازل. العميل بيقبل يدفع أكتر عشان يحصل على الفخامة أو الأداء المتفوق أو الجودة العالية. وممكن نقطة التنازل تكون ميزة تانية، بس يمكن مش مهم كتير للعميل المستهدف تبعك.
والمثير للاهتمام هون إنه هي الأدوار مش ثابتة، صح؟ يعني اللي اليوم نقطة هيمنة ممكن بكرة يصير مجرد نقطة تكافؤ.
هاي ملاحظة مهمة جداً وفي الصميم. الأسواق بتتغير باستمرار، ديناميكية جداً. مع تطور التكنولوجيا ومع نضج الصناعات، غالباً المنتجات والخدمات بتقرب من بعضه في الأداء الأساسي. الميزات اللي كانت تعتبر زمان ثورية ومصدر هيمنة قوي ممكن مع الوقت تصير شيء عادي ومتوقع عند كل العملاء.
زي تغطية شبكة الموبايل زمان؟
يا سلام عليك، مثال ممتاز. جودة التغطية كانت نقطة هيمنة لشركات معينة في البدايات. هلأ صار التوقع أساسي، يعني نقطة تكافؤ، وهذا بيفرض على الشركات تحدي مستمر. لازم تضل تبتكر وتطور، مش بس عشان تخلق نقاط هيمنة جديدة، بس كمان عشان تحافظ على مستوى التكافؤ في الجوانب اللي صارت أساسية في السوق.
وهذا بيرجعنا لنقطة حكيتيها قبل شوي، إنه مش كافي إني أكون مختلف وبس، لازم الاختلاف هاد يكون مهم وإله معنى حقيقي للعميل اللي بستهدفه.
أكيد أكيد. الميزة التنافسية الحقيقية ما بتيجي من مجرد إنك مختلف، بتيجي من إنك مختلف بطريقة بتهم العميل وبتقدم له قيمة متفوقة وملموسة بيقدرها. لو ركزت على ميزات فريدة بس العملاء مش مقدرينها أو ما بتأثر على قرار الشراء تبعهم، بتكون بتضيع مواردك وجهدك، ويمكن بالعكس يجي بنتائج سلبية إذا حس العميل إن هالميزات اللي مش مهمة إله جاية على حساب جوانب تانية أهم بالنسبة إله، زي السعر أو المتانة أو سهولة الاستخدام مثلاً.
مفهوم. طيب، في مصطلح ثاني كمان بنسمعه كتير بعالم التسويق والعلامات التجارية، تموضع العلامة التجارية أو البوزيشنينج. كيف هذا المفهوم بيرتبط بعرض القيمة اللي كنا بنحكي عنه؟ هل هم نفس الشيء؟
هم مرتبطين جدا ببعض أكيد، لكن في فرق بينهم بالتركيز والنطاق. عرض القيمة زي ما حكينا بيشمل كل الفوائد والتكاليف المرتبطة بالعلامة التجارية، الصورة الكاملة. أما التموضع فهو عملية استراتيجية هدفها إنها تنحت مكانة محددة وفريدة للعلامة التجارية في ذهن العميل المستهدف، وغالباً هذا بيصير من خلال التركيز على الفائدة الأكثر أهمية أو نقطة الاختلاف الجوهرية مقارنة بالمنافسين. الموضوع كله بيتعلق بالصورة الذهنية المركزة للشركة بدها تخلقها وتحافظ عليها.
يعني زي الأمثلة اللي حكيناها، BMW مرتبطة بالأداء، فولفو بالأمان، تويوتا بالموثوقية، هاي هي نتيجة التموضع.
بالضبط، هاي أمثلة واضحة جدا على استراتيجيات تموضع ناجحة ومركزة.
إذا كان عرض القيمة هو الصورة الكبيرة والشاملة، فالتموضع زي ما كأنك بتسلط الضوء، بتعمل زوم إن على الجزء الأكثر إقناعا وتأثيرا في هالصورة، يعني هو الشيء اللي الشركة بدها العميل يتذكره فورا ويربطه بالعلامة التجارية.
وصف دقيق جدا، تماما هيك. الهدف من التموضع هو تبسيط الرسالة، بدك تعطي العملاء سبب واحد بس يكون قوي وواضح عشان يختاروا علامتك ويفضلوها. لأنه بعالم اليوم اللي مليان معلومات وخيارات، المستهلكين ما بيقدروا يعالجوا أو يتذكروا كل تفاصيل كل علامة تجارية بتقابلهم، فالتموضع الفعال بيخترق كل هذا الضجيج الإعلامي والإعلاني وبيركز على الشيء الحاسم في عملية اتخاذ القرار عند العميل.
طيب، وفي كمان فرق بين التموضع اللي الشركة بتخطط له وبدها إياه والصورة الفعلية الموجودة براس الناس عن العلامة التجارية، صح؟
نعم، وهي نقطة جوهرية جداً. التموضع البوزيشنينج هو بيشير للمكان المنشودة، الاستراتيجية اللي الشركة بتسعى إنها تحققها في ذهن العميل. أما صورة العلامة التجارية براند إيمج، فهي التصور الفعلي والحالي بكل جوانبه، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مقصودة أو غير مقصودة، اللي موجودة فعلاً في أذهان العملاء والجمهور.
يعني ممكن يكونوا زي بعض وممكن يكونوا مختلفين؟
ممكن جداً. إذا نجحت استراتيجية التموضع والتواصل، ممكن يكون في تطابق كبير بينهم وممكن يكون في تباين، وهون الشركة بتحتاج تعدل استراتيجيتها أو طريقة تواصلها مع الجمهور. التموضع عادة بيركز على الفائدة المحورية الأساسية اللي بتدفع العميل للاختيار.
تمام. طيب كيف الشركة بتبلش تشتغل على بناء استراتيجية تموضع قوية وفعالة؟ شو هي الخطوات أو القرارات الأساسية اللي لازم تاخدها؟
عملية تطوير التموضع فيها 3 قرارات استراتيجية أساسية ومترابطة لازم الشركة تحسمها. أول قرار، تحديد عدد الفوائد اللي راح تركز عليها الرسالة التسويقية الأساسية. يعني هل الأفضل نراهن على فائدة واحدة بس تكون قوية وواضحة، ولا نحاول نبرز مجموعة من الفوائد؟
هذا أول قرار. شو الثاني؟
القرار الثاني، اختيار الفائدة أو الفوائد المحددة اللي راح يتم الترويج إلها. يعني أي من نقاط الهيمنة اللي عندها هي الأكثر جاذبية وتأثير على الجمهور المستهدف، وشو طبيعة هاي الفائدة؟ هل هي عملية بحتة ولا عاطفية ونفسية، ولا بتتعلق بالتكلفة والسعر؟
والثالث؟
القرار الثالث، تحديد كيفية تأطير هذه الفوائد بشكل فعال. يعني كيف نقدمها للعميل؟ ضمن أي سياق أو مقارنة رح يفهم العميل هاي الفوائد؟ شو هو الإطار المرجعي اللي رح يستخدمه عشان يقيم قيمتها بالنسبة له؟
خلينا نمسكهم واحد واحد. القرار الأول، عدد الفوائد. هل الأحسن دايماً نركز على فائدة واحدة؟ ولا في حالات بيكون أحسن نحكي عن أكثر من فائدة؟
شوف، ما في جواب واحد صح لكل الحالات، أكيد بيعتمد على المنتج والسوق والعميل، بس في 3 توجهات أو استراتيجيات رئيسية شائعة. الاستراتيجية الأولى واللي منتشرة كتير هي التموضع أحادي الفائدة (Single Benefit Positioning). هون الشركة بتركز بشكل مكثف جداً على فائدة واحدة رئيسية، باعتبرها هي الأقوى والأكثر إقناعاً للعملاء.
بس هاد ما بيعني إنها ضعيفة بباقي الأشياء؟
ممكن تكون مقبولة أو حتى جيدة في جوانب تانية، بس هو اختيار استراتيجي عشان الوضوح والتأثير. الأمثلة كتيرة، جايكو والتوفير المالي، فيدكس والموثوقية في التوصيل، سواتش والموضة والتعبير عن الذات. هاي الاستراتيجية فعالة كتير لأنها بتسهل على العميل يتذكر العلامة، بتخلق تمايز واضح وحاد عن المنافسين، وبتتماشى مع فكرة سماها لورد موريس ساتشي قيمة الكلمة الواحدة One Word Equity، يعني تربط العلامة التجارية بفكرة أو فائدة واحدة بس قوية جداً في ذهن العميل.
الوضوح قوة فعلاً، خصوصاً مع كثرة الرسائل اللي بنتعرض لها. بس ماذا لو الشركة عندها أكثر من نقطة قوة مهمة للعميل؟
هون بيجي دور التوجه الثاني، التموضع متعدد الفوائد Multi Benefit Positioning. بهاي الحالة الشركة بتبرز فائدتين أو أكثر. مثلاً ممكن منتج يقدم قوة تنظيف فائقة وكمان رائحة منعشة بالدوم، أو خدمة بتجمع بين السرعة والأمان. شعار شركة تارجت توقع المزيد ادفع أقل هو مثال مشهور جداً بيجمع بين الجودة والسعر المنخفض.
غالباً فائدتين يعني؟
غالباً التركيز بيكون على فائدتين أساسيتين متكاملتين، بس التحدي هون إنك تتجنب تربك العميل أو تضعف قوة الرسالة الإجمالية. لازم يكون الربط بينهم منطقي ومقنع.
فهمت. وشو التوجه الثالث؟
التوجه الثالث هو التموضع الشامل Holistic Positioning. هذا النهج ما بيركز على فوائد فردية محددة للمنتج نفسه، بدلاً من هيك بيأكد على الأداء العام المتفوق للعلامة التجارية ككل، أو على ريادتها في السوق كدليل على الجودة الشاملة. شعارات مثل الأفضل على الإطلاق زي جيلات، أو التأكيد على أنه الشركة هي رقم واحد في العالم زي هيرت، بتنزلش تحت هذا النوع. الفكرة أنه الريادة والسمعة الطيبة هي بحد ذاتها دليل على التفوق العام.
يبدو أن التموضع أحادي الفائدة بيقدم ميزة الوضوح الشديد، خصوصا في الأسواق المزدحمة والمنافسة فيها عالية. لكن أكيد اختيار الفائدة الصحيحة هو الأهم، وهذا بيودينا للقرار الثاني اللي حكيتي عنه. شو هي أنواع الفوائد اللي ممكن العلامة التجارية تركز عليها في تموضعها؟
تمام. بعد ما نحدد كم فايدة بدنا نركز عليها، لازم نختار طبيعة هاي الفايدة نفسها. بشكل عام ممكن نصنف الفوائد اللي بتركز عليها العلامات التجارية لثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول الفوائد الوظيفية functional benefits، هاي بتركز على الأداء الملموس للمنتج أو الخدمة، على ميزاته العملية. أمثلة: بطارية بتدوم أطول energizer، قوة تنظيف أعلى tide، توصيل موثوق FedEx. هاي بتجاوب على سؤال العميل شو بيعمل للمنتج هاد، شو الفايدة العملية منه.
النوع الثاني
الفوائد النفسية psychological benefits، هاي بتركز على الجوانب العاطفية أو كيف المنتج بيخلي العميل يعبر عن نفسه أو عن صورته الاجتماعية اللي بده يعكسها. أمثلة: الشعور بالأمان والطمأنينة Allstate، الانتماء لمجموعة معينة هارلي ديفيدسون، التعبير عن الفخامة والمكانة رولكس، أو حتى الشعور بالرضا عن النفس لدعم قضية معينة بين جيريز والمسؤولية الاجتماعية. هاي بتجاوب على سؤال كيف بيخليني المنتج أحس أو شو بيقول عني لما أستخدمه.
والثالث أكيد متعلق بالفلوس؟
بالضبط. النوع الثالث الفوائد النقدية، هاي بتركز على القيمة المالية المباشرة، ممكن تكون أسعار منخفضة جداً زي ألدي أو وولمارت، أو توفير على المدى الطويل، أو حتى قيمة إعادة بيع جيدة للمنتج. هاي بتجاوب على سؤال كيف بيوفر لي المنتج مصاري أو بيعطيني قيمة أفضل مقابل اللي دفعته زي جايكو.
طيب، هل هاي الأنواع لازم تكون منفصلة تماماً؟ ولا ممكن العلامات التجارية تجمع بينها؟ بحس إنه بعض العلامات القوية بتعمل هيك.
لا طبعاً ممكن الجمع، والكثير من العلامات التجارية الناجحة بتعمل هيك بذكاء شديد. ستاربكس مثال جيد، بيجمعوا بين جودة القهوة وهي فائدة وظيفية، وتجربة المكان المريحة والمجتمعية وهي فائدة نفسية. فولكس فاجن تاريخياً جمعت بين الموثوقية وظيفي والقدرة على تحمل التكاليف نقدي. شعار وولمارت وفر المال عش بشكل أفضل هو جمع واضح بين الفائدة النقدية وفر المال والفائدة النفسية عش بشكل أفضل.
يعني ممكن الجمع يخلق قيمة أكبر؟
أكيد، الجمع بين أنواع مختلفة من الفوائد ممكن يخلق عرض قيمة أقوى وأكثر جاذبية لشرائح أوسع من العملاء، بس بشرط طبعاً أنه يتم هذا الشيء بطريقة متسقة ومقنعة للعميل وما يبين أنه وعود فارغة.
بالنظر لهذه الأنواع الثلاثة، أي نوع يعتبر الأكثر استدامة؟ يعني الأصعب أنه المنافسين يقلدوه. بحس أنه تخفيض الأسعار سهل نسبياً، بس بناء علاقة عاطفية أصعب بكثير.
ملاحظتك دقيقة جداً. بشكل عام، التموضع المبني على السعر، الفوائد النقدية، ممكن يكون فعال، خصوصاً في بعض الأسواق، لكنه غالباً هو الأسهل أنه المنافسين يقلدوه والأكثر عرضة لحروب الأسعار اللي بتضر الجميع، إلا طبعاً إذا كانت الشركة عندها تفوق حقيقي ومستدام في هيكل التكاليف ما حدا بيقدر يجري.
والفوائد الوظيفية؟
الفوائد الوظيفية كمان ممكن تتقلد مع مرور الوقت والتقدم التكنولوجي، المنافسين ممكن يلحقوا ويطوروا منتجات مشابهة أو حتى أفضل. أما الفوائد النفسية، هاي اللي مرتبطة بالعواطف والقيم الشخصية والهوية والشعور بالانتماء لمجتمع معين حول العلامة التجارية، فهي فعلاً الأصعب في البناء وبالتالي الأصعب في التقليد بشكل فعال.
ليش أصعب؟
لأنه بناء علاقة عاطفية قوية وشخصية مميزة للعلامة التجارية بيحتاج وقت طويل وجهد كبير واستثمار مستمر في بناء الثقة والمصداقية، بس النتيجة بتكون ولاء أعمق بكثير من مجرد تفضيل وظيفي أو سعري، وبتخلق ميزة تنافسية أكثر ديمومة خصوصاً في عالم اليوم اللي كتير من المنتجات فيه صارت متشابهة وظيفياً commoditized.
هذا منطقي جداً ومهم. طيب، نوصل هلأ للقرار الثالث والأخير في استراتيجية التموضع، كيفية تأطير الفوائد اللي اخترناها، يعني كيف نختار السياق أو الإطار المرجعي اللي العميل رح يقيم علامتنا من خلاله.
اختيار الإطار المرجعي frame of reference خطوة حاسمة جداً، لأنه هو اللي بيحدد مين المنافسين الحقيقيين في ذهن العميل، وهو اللي بيشكل توقعاته عن علامتك التجارية. في طرق كتيرة لتأطير القيمة، وممكن نجمعها في فئات رئيسية. ممكن نقسمهم لمجموعتين كبار، تأطير غير مقارن وتأطير مقارن.
خلينا نبدأ بغير المقارن.
التأطير غير المقارن بيركز على ربط العلامة التجارية مباشرة بعالم العميل أو بسياق معين بدون ما يقارنها صراحة بمنافس تاني، وهاي بتشمل أولاً التركيز على الحاجة need based، ربط العلامة التجارية مباشرة بحل حاجة معينة عند العميل زي ما حكينا عن سنيكرز للجوع أو فولفو للأمان. ثانياً التركيز على السلوك أو مناسبة الاستخدام behavior based، ربط العلامة بوقت معين أو موقف أو سلوك محدد زي كيت كات واستراحة القهوة. ثالثاً التركيز على فئة المنتج category based، وضع العلامة كمثال نموذجي أو أساسي للفئة كلها زي لما نحكي كلينكس للمناديل الورقية أو كوكاكولا للمشروبات الغازية، بتصير هي المعيار. رابعاً التركيز على النوع المستخدم user based، ربط العلامة التجارية بشريحة معينة من الناس أو بنمط حياة معين زي بيبسي وجيل جديد أو رولز رويس والطبقة الاجتماعية العليا أو آبل والمبدعين.
تمام، والمجموعة الثانية هي التأطير المقارن.
صحيح، التأطير المقارن بيعرف قيمة العلامة التجارية من خلال مقارنتها بشكل مباشر أو ضمني ببديل ثاني، وهي بتشمل خامساً المقارنة بالمنافسين competitive. هون الشركة بتحط علاماتها وجهاً لوجه مع منافس محدد أو مجموعة منافسين، زي الحملات الشهيرة بين بيبسي وكوكاكولا أو دولار شيف كلاب ضد جيلات أو أوتلي ضد الحليب البقري. المقارنة بتكون صريحة. سادساً المقارنة بخط الإنتاج الداخلي product line. هون المقارنة بتكون بين منتج جديد ومنتج أقدم من نفس الشركة، غالباً لتشجيع العملاء على الترقية، زي لما أبل تقارن آيفون 15 بآيفون 14 عشان تبين التحسينات.
ويبدو أنه اختيار نوع التقطير بيعتمد كتير على وضع العلامة التجارية في السوق. يمكن الشركات الجديدة أو اللي بتحاول تنافس الكبار بتميل للمقارنة أكتر؟
غالباً هذا صحيح. العلامات التجارية الأقل شهرة أو اللي بتحاول تخترق سوق مسيطر عليه لاعب كبير ممكن تستخدم التقطير التنافسي عشان تجذب الانتباه وتبرز نقاط تفوقها اللي بتدعيها. بالمقابل قادة السوق عادة بميلوا يتجنبوا المقارنات المباشرة.
ليش؟
لأنها ممكن تعطي المنافسين الأصغر دعاية مجانية أو تحطهم بنفس المستوى في ذهن العميل. هم بيفضلوا غالبا التقطير غير المقارن اللي بيعزز مكانتهم كمعيار في الفئة أو بيربطهم باحتياجات العملاء بشكل مباشر وأساسي.
إذن الرحلة كلها بتبدأ من فهم القيمة الشاملة اللي منقدمها للعميل مقارنة بالبدائل المتاحة، بعدين بننتقل لتحديد نقطة التركيز الأكثر حدة وتأثير اللي هي التموضع، وهذا بيتطلب اختيار دقيق لعدد الفوائد ونوعها وكيف بدنا نقدمها للعميل في السياق الصحيح اللي بيخدم استراتيجيتنا.
بالضبط، هي عملية متكاملة بتحتاج تحليل عميق للسوق، للعملاء، للمنافسين، وبتحتاج قرارات استراتيجية واعية جدا حول الرسالة اللي بدنا نرسخها في أذهان الناس على المدى الطويل. وهون بيبرز سؤال مهم يمكن نختم فيه عشان نفكر فيه أكثر، خصوصا في عالم اليوم اللي حكينا فيه إنه المنتجات بتتشابه وظيفيا بشكل متزايد. السؤال هو كيف ممكن لشركة بنت سمعتها كلها على التفوق الوظيفي أو التقني؟ خلينا نفترض شركة تصنيع أدوات دقيقة أو سيارات معروفة بالهندسة الألمانية المتينة، كيف ممكن تبدأ تبني روابط نفسية وعاطفية أعمق مع عملائها؟ كيف تعمل هذا الشيء عشان تضمن ولائهم المستقبلي بدون ما تبين إنها مش أصيلة أو مصطنعة، وبدون ما تضعف صورتها الأساسية اللي انبنت على الأداء والموثوقية والجودة الوظيفية؟
فعلا سؤال مهم وصعب.
تحقيق هذا التوازن بين الحفاظ على الجوهر الوظيفي القوي وإضافة العمق العاطفي المطلوب هو تحدي استراتيجي كبير جدا بيواجه العديد من العلامات التجارية الراسخة اليوم.